تذكرة المؤمنون سمية المؤمنين لما في بدايتها ونهايتها وخلالها في صفات المؤمنين حقا. وأن الإيمان ليس قولا يقال فقط، بل هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. فإن خلا عن الجنان كان نفاقا، فإن خلا عن الأركان كان فسقا، وإن خلا عن اللسان كان كفرا. وقل هو الله أعلم بها. ولا يتم إيمان المؤمن إلا بالنطق، كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقولها لسانه ويعتقدها جنانه. يصدق القلب اللسان واللسان القلب، ويعمل لذلك الجوارح بما يدل على صدقه ويقينه. عقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكثيرا ما وصف الله المؤمنين بعملوا الصالحات، لأن بلا عمل الصالحات وهي القيام بالأركان وهي الصفات الآتية التي سنقولها في عشر آيات متتاليات على نسق واحد. وهذه السورة مكية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وفيها 100 آية و19 آية. وعرفت أنها مكية بما ثبت عن الأصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في مكة، قرأ بسورة المؤمنين في مكة، قرأ بها في صلاة الصبح وعباده وهو عند ذكر قصة فرعون مع موسى وهارون تأخذه سعلاه فيقطع بقية التلاوة في سورة ويركع. فهذه السورة الكريمة المكية قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب ورواه عنه أصحاب السنن. قال عمر: كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا عند وجهه الشريف دويا كدوي النحل. فنزل مرة وقد مضى وصف الوحي ووصف شكله عندما ينزل الملك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بما يأتي مناسباته مرة أخرى. قال عمر: كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا له دويا عند وجهه الكريم كدوي النحل، عندما يكون متجمعا في خلية النحل. وإذا مر ينزل عليه الوحي ساعة فيرفع رأسه ويقرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر، ثم قال: نزلت علي آيات عشر، فمن قام عليها دخل الجنة، أي من أقامها وتخلق بأخلاقها والتزم بها كان المؤمن حقا. ومكافاته من الله والجزاء أن يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها. وسئلت السيدة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت للسائل: ألم تقرأ القرآن؟ قالت: لا. قال: إن قرأت فأعد القراءة وقد أفلح المؤمنون، أي إلى أن أتمت الآيات العشر. قال كان خلق رسول الله القرآن، أي كان متصفا بهذه الصفات النبيلة الكريمة، كان كما وصف الله المؤمنين، كما كان كما وصف الله رسله وعباده من المرسلين المصطفين الأخيار، كان كما قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، كان كما قال الله عنه محمد رسول الله، والذين معه أجداء على الكفار رحماء بينهم. واذكر مع هذا كل ما ورد ونزل عن الله جل جلاله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وورد في السنن أن الله يقول في حديث قدسي: إني خلقت الجنة بيدي، جعلت لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، الطين الذي تجمع به كان مسكا. ثم قال للجنة بعد أن خلقها بيدي: تكلمي. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. وهكذا وقع التنوير في سورة المؤمنين من البداية، وذكرت الآيات العشر في صفات المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا منذ البداية. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، مدحف تحقيق وتأكيد، وكان التأكيد أفلح المؤمنون، فأفلح فعل ماضي دل على أن فلاح المؤمنين قد تم عندما يتخلقون ويتحلون بهذه الأخلاق والنعوت والصفات. ولكن الله جل جلاله أكد هذا المعنى من الفلاح والفوز والوطن في الجنة ودخولها حققه وأكده بأداة قد. وما دخلت قد على فعل ماض إلا وحققت معناه ومفهومه وماضي. قد قامت الصلاة، أي قد فرض الله قيامها وأوجبها على كل إنسان، ولا تقبل إلا من مؤمن. فالإيمان شرط صحة في عمل العبادات والقيام بها. قد أفلح المؤمنون، أي حقا بتأكيد المؤمنون قد أفلحوا. والفلاح الظفر، والفلاح السعد، والفلاح الحظ، والفلاح النجاح، أي المؤمنون في دنياهم بعد أن تعبوا عبادة وتعبوا سارا وتعبوا عملا بالحلال وتركا للحرام، وتعبوا التزاما بما أمر الله به من أنواع العبادات، وقاموا لله متأشدين عن دنياهم يقولون: ربي يا رب، وهم يسجدون ويركعون، وهم يضرعون ويخنعون. هؤلاء عندما يذهبون إلى ربهم يكونوا قد نجحوا في عملهم وفازوا وسعدوا، وفازوا بوراثة الجنة خالصة لهم من دون النار. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو وصف الصلاة، وهي جاءت بعد الصفة بالإيمان، ويوصف بالإيمان كل من قال ونطق بشهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويأتي بعدها الصلاة. سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي عمل أقرب إلى الله وأحب إلى الله؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. فالصلاة تأتي بعد الشهادتين، وبر الوالدين يأتي بعد الصلاة، والجهاد يأتي بعد التوحيد. وبعد الصلاة وبعد بر الوالدين، بل ومن البر إذا كان الولد وحيد أبيه وأمه أن لا يحج، وحجه خدمة أبيه وخدمة أمه. جاء صلى الله عليه وسلم شاب يقول له: يا رسول الله، أريد القتال والجهاد معك. قال: ألك أبوان؟ قال: لي أم. قال إن الجنة عند قدميها، أي الجنة فجهاد، وما تريد من شهادة وما تريد من فوز بالجنة هو في ملازمة قدميها خدمة وطاعة وبرا. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصف المؤمنون بأول وصف بعد الإيمان وبعد النطق بالشهادتين، واليقين بالجنان في ذلك أن يكونوا مصلين وفي صلاتهم هم خاشعون. والخشوع سكون الجوارح، والخشوع الأدب والوقوف بين يدي الله مصليا وكأنما على رؤوسهم الطير. رأى صلى الله عليه وسلم مصليا يعبد بلحيته وهو يصلي كما يفعل الكثير من البدو والأعراب. وممن لا يعلم صلاته ولا دينه لا يتذكر لحيته ولا يتذكر عقاله ولا يتذكر هندام إلا وهو يصلي. تجده يصلي وهو يتلاعب بيديه وبجسمه وبحركاته وهو يلعب. رأى صلى الله عليه وسلم مصليا يصلي وهو يحدث بلحيته، فقال عنه: لو حكى قلب هذا لما عكفت يده بلحيته. ومعنى ذلك ان الخشوع السكون. وكان الصحابه في اول الصلاه، كانت الصحابه يرفعون بصرا من السماء ويمينا وشمالا ولو لم يلتفتوا، فورد المنع من ذلك بهذا، وان الخشوع سكون اعضاء جميعا. الخشوع تفرغ القلب للصلاه وما انت تسمعه فيها. الخشوع النظر في مكان سجودك حتى لا يشغل البصر غاد ولا رائح. الخشوع ان تخشع حواسك لتفهم ما انت داخل عليه وما انت حال فيه، وانك عندما تقول الله اكبر تصغر غير الله. كل مخلوق صغير امام جلال الله وعظمة الله. وعندما تقول الحمد لله رب العالمين تكون قد تفهمت معناها هكذا، تتفهم معاني التكبير ومعاني التلاوة، سورة فاتحة وسورة تلاوة، وهكذا في التسبيح والتعظيم والجلوس والاستغفار وكل تلاوة الصلاة وذكرها وتكبيرها، أن تخشع لتتفهم معناها وأن تهدأ أعضاؤك خاشعا ذليلا بين يدي ربك قاصرا نظرك إلى محل السجود. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثانية: واللغو الباطل، ويشمل الباطل الشرك، ويشمل الباطل القول والعمل. كل المعاصي وكل المآثم صنعتها يدك أو نطق بها لسانك، كل المعاصي تعتبر باطلا، وكل عبث يعتبر باطلا، وأفضل الباطل وأعظمها الشرك بالله. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أعرضوا عنه، تركوا خلفهم ظهريا، لم يتلبسوا به قولا ولم يتلبسوا به عملا ولم يلتفتوا إليه، وشغلوا أنفسهم بالحق. الله الحق وقوله الحق وما أرسله الحق وشريعته الحق، يسأل نفسه بالحق عن الباطل، وكل ما سوى الله باطل. ليس الحق إلا ما أمر به عبادة أو رسالة أو رسولا أو عملا صالحا. والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كذلك نقول في الزكاة هنا ما قلناه في الآية السابقة في ختم سورة الحج: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الآية مكية وكبقية السورة. والزكاة كانت لم تجد بعد في مكة، ولكن فقهاءنا وعلماءنا وسلفنا الصالح من مفسري كتاب الله قالوا الزكاة كصدقات، الزكاة كنفقات، الزكاة كعطاء، الزكاة كشفقة على الفقير والمسكين الصحابي والمحروم، وجدت ايضا في مكة ولم تحج بحج، وما حجبت بالنقاب وما حجبت بالحول وما حجبت انواعها من ذهب وورق وحراسة وتجارة وما الى ذلك الا في السنة الثانية من الهجرة. والذين هم للزكاة فاعلون، ويمكن ان تفسر الآية مع ذلك، الذين يزكون انفسهم اي يطهرونها من الدنس ومن الشرك والآثام، ولنقل كلمة عامة تعم كل ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون، فعلوا الزكاة مالا وعطاء، فعلوا الزكاة تطهيرا للنفس وزوالا لأنجاسها وأرجاسها وآثامها، وذلك من صفة المؤمن الذي نوى الله بها في هذه السورة في البداية. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين يحفظون فروجهم، وفروج جمع فر، وفرج شق يقال عن الشق ثوبا او جيبا او اي شيء، هذا الشق يقال عنه فر. والكلمة كان في الاصل كناية، كناية عن ثوب الرجل والمرأة، ولكن مع طول الاستعمال اصبحت علما بالغلبة. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظوا فروجهم عن الزنا واللواط، حفظوا فروجهم عن ان يكشفوها الا لمن احل الله من طلب ذرية، حفظوها الا في المكان الذي امر الله واذن الله، لا يجوز الا في القبل ومن اي جهة شاء الزوج او شاء السيد والمال. اما في الاجبار فلا، زوجة او اماء من باب اولى غير ذلك. وقد ورد عن ذلك كل الفاعل والمفعول ان كان ذلك في غير زوجة وفي غير امة. اما اذا كان عند الزوجة والامة لا الحق ان تمنع ولا الحق ان ترفع عليه قضية ليعذر. وما ينقل في جواب ذلك عن بعض الأئمة هو كذب وزور وبهتان، هو كذب على الأئمة والسلف الصالح. وما يذكرون من ذلك أن ثم كتابا لأحد الأئمة اسمه كتاب السر، قال في ذلك آثم به وأحل، وليس الحلال لأحد، وكتاب السر ليس لإمام من الأئمة، ومن نسبوه له كذبوا عليه، كذبوا على الأنبياء لا يكذبون على العلماء. وما قال الله تعالى في نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، تفسير هذه بالإطلاق في المرأة أن يأتي الإنسان قبلا وجبرا جهل وضلال في التسجيل وعدم معرفة بالقرآن ولا بكلمات عربية، لا مفردات ولا جملا. قال الله نساؤكم حرث، وهل الدبر يحرث؟ هل الدبر يمكن ان يحرث ويزرع بيده؟ اين الحرث من المرأة؟ اليس في قبولها؟ اليس الماء والاتصال هو الحرث؟ اليس الولد هو نتيجة هو الزرع لذلك الحرث؟ وماذا في الأبدان من حرث ومن زراعة ومن إنبات؟ فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي أتوا الحراثة كما شئتم، خلف وأمام في مكان القبل، لأن اليهود كانوا يقولون في ذلك عرض، من أتى امرأته على شكل خاص يخرج الولد أحول. فكان الأنصار كان الأوس والخزرج يتأثرون بذلك ويتعبون زوجاتهم في بعض حركات في ذلك. فبلغوا رسول الله بذلك وسألوه، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها عن الحرام، يصونونها عن الحرام خروجا أو سطحا أو كشفا أو بأي صفة من الصفات. ومن امتنع من ذلك فالجزاء في ذلك عظيم شديد، من اتى الفروج حراما ان كان عزبا فمئة جلدة وتغريب عام، فإن كان محصنا متزوجا وليس من الضروري وقت الفساد وقت الزنا أن يكون متزوجا، يكفي أن يكون قد تزوج يوما ثم ماتت ثم أصبح أرمل ثم طلق، في هذه الحالة يعتبر محصنا إن زنا يرجم بالحجارة حتى الموت ولا كرامة. وقد رجم صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، ورجم الخلفاء الراشدون الأربعة، ورجم السلف الصالح، وقد أقيم الرجم في هذه الديار قريبا، ولعل هذا الحكم قد ألغي فيما ألغي من شريعة الله في بلاد المسلمين، وهو من جاهلهم، وهو من ضياعهم، وهو من فساد محاكمهم وقضاتهم ومجتمعاتهم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا حفظ الفروج عن فروج النساء، الزوجة التي استباحها المؤمن بكلمة الله ورسوله بشاهدي عدل بولي بمهر بالذات، فالزواج والنكاح سنة الأنبياء والمرسلين. بل الزواج قد يكون واجبا، وهو واجب عند الكثير من الأئمة وفرض، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الأيمان جمع يمينية، وهي كناية عن الإماء المملوكات نتيجة غزوات ضد الكفر، انتصر فيها المسلمون وأخذوا بناتهم ونساءهم، أخذوهم أسرى نتيجة حرب انتصروا فيها. إن شاءت الدولة المسلمة، إن شاء رئيس الدولة والإمام المسلم ذلك فللمصلحة، فإن لم ير ذلك فلا استعدادا ولا أصر. واليوم قد اتفقوا على إلغاء الرقيب، ونعم ما فعلوا إذ في ذلنا وهواننا مع أعدائنا إذا أصرنا منهم الألف يأسرون من المليون، وتكون المصيبة كبيرة والبلية ضامة وعظيمة. ولذلك الشارع الأمل هذه الأمل أن تكون نتيجة حرب مسلمة ضد كافر وليس ضد مسلم، ولو كان باغيا وشاق العصا، فليس لحرب العصاة والبغاة والقائمين على الإيمان والدولة المسلمة، ليس للمسلم أن يحارب أخاه المسلم إلا ريث ما يؤوب ويخضع، فإذا خضع لا يتبع جريح ولا يغنم غناء لا من ماله ولا من عيالهم باب أولى، وإنما يتخذ السراع والسلاح، تتخذ الدواب التي حارب عليها، تؤخذ السلاح التي حارب بها. أما المال فلا يؤخذ، أما النساء فلا تؤثر، ولا يكون ذلك إلا في جيش الكفار ومع الكافرين. فإن لم يكن هذا كذلك فهي بنات المسلمين، فهن الحرائر، قد أخذنا واستوبحنا زنا وفسادا بما لا يرضي الله وبما حرفوا فيه الكلمة عن مواضع تحريج اليهود. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا حفظ الفروج على النساء الزوجات وعلى الجوار الإماء الرقيق فإنهم غير ملومين. لا يلام الإنسان أن يأتي زوجته، بل حق من حقوقها إن لم يفعل ترفع عليه قضية، فليست هي أخته ولا حريمته، وما جاء إلا بذلك، وبذلك يتم النسل وتتابع ذلك إلى يوم يريد الله القضاء على الدنيا وفناءها. فهم لا يلامون، لا يعاتبون، وبالتالي لا يمنعون، لهم الحق في ذلك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذي أذن الله به والذي لا يلوم الله عليه أن تأتي زوجتك في مكان الحص منها، مكان الولادة، سوى ذلك اعتداء وظلم وفساد، عليه التعذير. أن تأتي زوجتك إلى حدود الأربع، والزوجات التي أباح الله حمل المحارم محارم الذم ومحارم الحريم فإتيان مهاجرين مضاعفة يقتل سائل كان عجبا أو كان مصطنع من تجاوز الحرمتين كما قال صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. رجل تزوج امرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأمنته برأسه لأن الزواج بامرأة الأب حرام إتيانها حرام فهي جريمتان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تجاوز الحرمتين فاقتلوه وبقي ذلك الشرع الواضح لمن تزوج حريمه عن علم بذلك لا عن جهل ولا عن شبهه. من تزوج حريمته يقتل من اتاها يقتل. تجاوز ايضا حرمتين الزنا حرام واتيان الحريم حرام حرمه ثانيه اي التي حرمت عليه دما او حليبا دمنا ورضاها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هنا قال فقهاؤنا يحرم بنص هذه الآية زواج المتعة لأن زوجة المتعة فيما قالوا ليست زوجة. اللهم أباح إلا الزوجات والإماء والمتمتع بها ليست زوجة. وما هو زواج المتعة؟ زواج المتعة قد أبيح مرة ثم حرم ثم أبيح ثم حرم أبيح في غزوة خيبر ثم حرم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح ثم حرم بعد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حرم زواج المتعة ولا يحل إلى يوم القيامة وعلى ذلك إجماع المسلمين من أهل السنة. وزواج المتعة هو زواج موقوت بمعنى تزوج لشهر تزوج لشهرين إن تمت تلك المدة المقدرة يصرف النساء بعد ذلك بلا حاجة إلى أن ينطق بطلاق. قالوا ولا توارث بينهما قالوا ولا نفقة في ذلك إلا ما يعطيه من مهر. وفيما على ذلك هو الزواج لا بد من الاستبراء أولا والاستبراء ثانيا. الولد إذا حملت هو لمن متعها وتزوج بها زواج متعة ولكن الزواج في الأصل الديمومة والأبد. والله قد أحل الطلاق وإن كان قد طال عليه أبغض الحلال إلى الله الطلاق فما دام الطلاق بيده لو أن يطلق وقت شاء ولا يسأل ماذا طلق. قد يكون طلاقه لشيء يضر بالمرأة وما يريد لهم بعض الفسقة ممن يريدون أن يضيقوا الطلاق إلا بطلاق القاضي وإذنه. هؤلاء يرغبون بأن تكشف أعراض المسلمات أن يأتي الزوج ويقول ويتهم زوجته ويقول عنها ويقول فيقول قد خطفها وأفسدها على من يريد زواجها بعدها. يقول قد جعل أولادها شبة وعارا للأبد أن أمهم طلقت لكذا وكذا من الفساد. ومن أجل هذا المعنى الله يحب الستر فالطلاق طلاق ولا يدري لماذا. قد يكون هذا في الأغلب قد يكون سبب الطلاق عدم موافقة الأخلاق عدم موافقة السيرة فهاب المرأة على الرجل فهاب الرجل على المرأة لا يلزق عليها وهذا يسمى خلعا إن أفراد في الصلاة ولا ذلك بشروطه وقيوده ويأتي تفاصيله. فالزواج إذن الزواج السني الديمومة والطلاق بيده إتيان الجواري بملك اليمين. الملك نفسه يعتبر محل النكاح وهو كالزوجة ماؤه خاص بها. لا بد من الاستبراء اولا واخيرا. معنى الاستبراء ان تبرئ المراه رحمها بان تنتظر قران جاري قران والمطلقه قران او ثلاثه والمتوفى عنها زوجها العده التي تقضيها حدادا فيظهر الحمد الا ان تلد ليستبرئ رحمها ويكون بريئا من ماء غيره بريئا من حمل غيره. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن أراد أن لا يحفظ فرجا وأن يكشف فرجا وأن يأتي فروجا غير الزوجات وغير الإيمان مملوكات له، من حاول أن يفعل ذلك يعتبر عاديا معتديا ظالما فاسقا مرتكبا للحرام. وعلى فاعل ذلك ما قص الله في كتابه وما شرحه نبيه في سنته: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وورد ما نسخ لفظه وبقي معناه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة، قال الإمام مالك: المحصن والمحصنة، المتزوج والمتزوجة، إذا هما زنيا فليرجما. كانت هذه التي تلوتها الآن آية نسخ لفظها وبقي معناها. القرآن فيه نفس أنواع: ما نسخ لفظه ومعناه، ما نسخ معناه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي معناه كهذا الذي قلته. وأكد هذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم المحصن فيما تواتر عنه، ورجمه للمحصنات والمحصنين مجموعة من النساء والرجال من المسلمين وأهل الكتاب. ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم عثمان، ورجم علي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أمضوا عليها بالنوازل، فهي بالكتاب، فهي شريعة بالكتاب وبالنطق النبوي وبالعمل النبوي وبعمل الخلفاء الراشدين، وما أنكر ذلك إلا ضالون مبتدعون. فمن ابتغى، فمن أراد وفي هذه اللغة حجازية أبغي وما أبغي، فمن ابتغى وراء ذلك، فمن أراد ما زاد على ذلك، ما هو يأتي خلفه مما ليس بزوجة ولا أمة، فأولئك هم العادون. إن عدا يعدو إذا ظلم واعتدى، فأولئك هم الظالمون المعتدون، المرتكبون في فعلهم الحرام الذي استوجبوا به الحد، حد عجل أو حد محصن، جلدا ونسي عام أو رجما حد الموت. ولهذا أخرج علماؤنا في ذلك، أخرجوا كما قلت زواج متعة، وأخرجوا شيئا آخر قدرا، لو لم يكن ممنوعا أو حراما لكان دناءة، لكان خفة، وهو ما يسمى بجلب عميرة، وما يسمى بالاستمناء باليد. حرمه مالك، حرمه الشافعي، وحرمه جماهير من العلماء واستدلوا بهذا. وإن كان البعض حاول أن يتساهل فيه، فقد قالوا: هي جلدتك، العب بها كما تشاء. وهذا كلام غير مستقيم، زيادة على ما في ذلك من الضرر على البدن ومن الضرر على الجسم. والعجب إن فعل ذلك، قد يفسده في المستقبل على زوجته، وقد يفسده في صحته، وفاعل ذلك عادة يظهر في وجهه. وقد منعه علماء آخرون غير قطع نظر عن نصوص، قالوا: لا يفعل ذلك ذو مروءة، لا يفعل ذلك إنسان يحترم نفسه ويحترم إنسانيته وآدميته، وسموه ناجح يديه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.